الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاة، ولا زلنا بحول الله وطوله مع معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي في دروس السيرة مع هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في كتاب مناقب الأنصار في باب المعراج، معراج النبي عليه الصلاة والسلام. وتوقفنا مع الحديث مع لقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإخوانه من الأنبياء في السماوات السبع. قلنا بأنه قابل في السماء الأولى آدم عليه السلام، ثم قابل في السماء الثانية يحيى وعيسى عليهما السلام، ثم قابل في السماء الثالثة يوسف عليه السلام، ثم التقى في السماء الرابعة بإدريس عليه السلام، ثم التقى في السماء الخامسة بنبي الله هارون عليه السلام، ثم التقى في السماء السادسة بموسى عليه السلام، وأخيرا التقى في السابعة بأبيه إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وتوقفنا عند هذا السؤال، ألا وهو: ما هي الحكمة في اختصاص كل نبي من هؤلاء بالسماء التي لقيه فيها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ والجواب اجتهاد من أهل العلم ومن أهل الفضل، إذ لم يثبت في هذه الحكمة حديث صحيح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الذي ستسمع إليه الآن إنما هو اجتهاد من أهل العلم والفضل. فقيل بأن الحكمة في الاقتصار على هؤلاء المذكورين من الأنبياء للإشارة إلى ما سيقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من قومه من نظير ما وقع لكل من هؤلاء. قيل إن الحكمة أنه أراد الله عز وجل أن يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما سيقع له في طريق دعوته الطويل، مثل ما وقع لإخوانه من الأنبياء والمرسلين. فعلى سبيل المثال آدم وقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض بما سيقع للنبي من الهجرة إلى المدينة، انتقال من مكان إلى مكان. هذه كلها كما ذكرت اجتهادات للعلماء، لكن ليس لدينا في ذلك ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحكمة. فالله عز وجل كأنه قد التقى، قد قدر وجود آدم عليه السلام في السماء الأولى ليلتقي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول سماء، مشيرا إلى أن آدم الذي نزل من الجنة إلى الأرض فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سينتقل في أول أمر الدعوة من مكان إلى آخر، فسينتقل من مكة إلى المدينة. هذه إشارة. والجامع بين الأمرين ما حصل لكل من النبيين الكريمين من آدم عليه السلام ومن محمد عليه الصلاة والسلام لما حدث لكل منهما من الكراهة والمشقة، وكراهة فراق، كراهة الفراق للوطن الذي عاش فيه وألفت. فلا شك أن آدم كره أن يترك الجنة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يترك مكة التي أحب بلاد الله إلى الله جل وعلا. كذلك قالوا بأن الله عز وجل لما أذن لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلتقي في السماء الثانية بابني الخالق يحيى وعيسى عليهما السلام، أراد أن يشير إلى ما وقع إليهما على أيدي اليهود، وكأن الله عز وجل يشير بذلك إلى ما سيقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتقل إلى المدينة المنورة من اليهود. فالجامع بين يحيى وعيسى أنهما تعرضا للأذى على أيدي اليهود، وكذلك سيتعرض النبي لليهود على عند أول خطوة من خطواته إلى المدينة المنورة. والشاهد من لقاء النبي لنبي الله يوسف في السماء الثالثة ما سيحدث للنبي عليه الصلاة والسلام من أقرب الناس إليه من أهله وعشيرته، في أنهم سيحاربونه وسيحقدون عليه، بل وسيقرضونه كما حدث لأخيه نبي الله يوسف الذي حقد عليه إخوته وإخوانه ودبر له هذه المكيدة ألا وهي القتل. أما الإشارة في لقاء النبي عليه الصلاة والسلام بنبي الله إدريس في السماء الرابعة إشارة إلى علو منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه المراحل مع الصبر. فيصبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيعلي الله منزلته ويرفع الله قدره كما رفع الله شأن نبي الله إدريس، فهو الذي قال في حقه ورفعناه مكانا عليا. أما لقاء النبي عليه الصلاة والسلام في السماء الخادسة بنبي الله هارون ففيه إشارة إلى أن قومه سيتعلقون به وسيحبونه بعد العداء. فأنتم تعلمون أن بني إسرائيل كانوا يحبون نبي الله هارون حبا شديدا، ففيه إشارة إلى أن قومه سيتعلقون به ويحبونه بعد ذلك ويعلمون أنه على الحق، وهذا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. أما لقاء النبي عليه الصلاة والسلام بنبي الله موسى ففيه إشارة إلى ما وقع لنبي الله موسى من معالجة طويلة لبني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سيحتاج إلى معالجة طويلة لقومه أو للناس جميعا. فالحديث كما ذكرنا في اللقاء الماضي أن نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى أنه عالج بني إسرائيل قبل النبي أشد المعالجة واستصعبوا عليه، ففيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام سيعالج قومه أشد المعالجة كما فعل أخوه نبي الله موسى. أما لقاء النبي عليه الصلاة والسلام بنبي الله إبراهيم في السماء السابعة وقد رآه وقد جلس إلى البيت المعمور وأسند ظهره إليه، ففيه إشارة إلى الخاتمة الحسنة الطيبة الكريمة التي سيختم الله عز وجل بها لنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اجتهاد من أهل العلم، وهناك أقوال أخرى منها أنه ذكر في مناسبة لقاء النبي عليه الصلاة والسلام بإبراهيم في السماء السابعة هو أن الله عز وجل سيقدر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجع بعد ذلك إلى بيت الله الحرام في الأرض ليطوف به وليسعد به كما أسعده الله عز وجل برؤية أبيه جالسا إلى البيت المعمور في السماء. معنى آخر من المعاني، أنتم تعلمون أن البيت المعمور بمحاذاة الكعبة، بيتا كالكعبة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون منه يطوفون به إلى يوم القيامة. فلما ختم الله للنبي عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة بهذه الصورة الطيبة، صورة خليل الله إبراهيم وهو يجلس إلى جوار البيت المعمور، فكأن الله عز وجل أراد أن يطمئن وأن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيفتح عليه مكة وسيعود مرة أخرى ليطوف بالبيت وهو مطمئن بعد أن طرده أهل مكة وحالوا بينه وبين الطواف بالبيت. هناك قول آخر ذكره أيضا الحافظ ابن حجر، وهذا الكلام أنا أنقله لكم من كلام من فتح الباري الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول بأن بعض أهل العلم قد ذكر حكما أخرى، منها أن آدم عليه السلام في السماء الأولى لأنه أول الأنبياء قول آخر، وأول الآباء وهو أصل فكان أولا في أول السماء، هذا قول، ولأجل تأنيث النبوة بالأبوة، يعني أول ما يلتقي النبي عليه الصلاة يلتقي بأبيه ليأنس بلقائه في السماء الأولى، وعيسى في الثانية لأنه أقرب الأنبياء عهدا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني آخر الأنبياء في الأرض قبل النبي هو نبي الله عيسى عليه السلام، ويليه يوسف لأن أمة محمد تدخل الجنة على صورة يوسف، قول آخر في السماء الثالثة يوسف لأن أمة محمد ستدخل الجنة على صورة نبي الله يوسف، وإدريس الرابعة لقوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، والرابعة من السبع وصف معتدل، يعني ليست بالعلو وليست بالدنو، وصف معتدل بين الأولى وبين السابعة، وموسى وهارون لقربه من أخيه موسى، خامسة لقربه من أخيه موسى في السادسة، وموسى أرفع درجة من نبي الله هارون لأنه قد نال هذه الدرجة بكلام رب العالمين وسلم الله موسى تكليما، وإبراهيم لأنه الأب الأخير فناسب أن يتجدد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلقاء أبيه الأنس لتوجهه بعد ذلك إلى عالم آخر لا يعلم حقيقته إلا الله جل وعلا. وأيضا فمنزلة الخليل تقتضي أن تكون في المنازل الرفيعة، أما منزلة الحبيب محمد فهي أرفع، فلقد ترك النبي هذه المنزلة وتجاوزها إلى مكان كما سأذكر الآن يسمع فيه صريح الأقلام. هذه كما ذكرت في أول المحاضرة اجتهادات لأهل العلم، لكن أؤكد وأكرر أنه لم يثبت لدينا في ذلك حديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم لقي النبي، أريد أن أجيب على سؤال آخر قبل هذه، ألا وهو استشكل على بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي الأنبياء وهم في قبورهم. أذكر أنني ذكرت الجواب على هذا السؤال، ذكرت طيب الجواب، أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم عن الدور قال إن الله تعالى قد جعل الدور ثلاثة، وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وجعل الله لكل دار أحكاما تختص بها، فجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، جعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار القرار تسري على الأبدان والأرواح معه. تدبر معي ثاني، إن الله تعالى جعل الدور ثلاثة، وجعل الله لكل دار أحكاما تختص بها، فجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها، يعني لو واحد حرق غرق صعق بالكهرباء ومات ولم يقتل في قبره، نحن نعتقد اعتقادا جازما ان الله عز وجل سيوصل اليه نصيبه من النعيم ان كان من اهله، او نصيبه من العذاب ان كان من اهله، قبر او لم يقبر. نحن نعتقد ذلك اعتقادا جازما، هذا ما عليه اهل السنه. نعتقد ان من مات فحرق او غرق او صعق او نسف او زري في التراب والهواء سيناله نصيبه من النعيم او من العذاب، قبر او لم يقبر. هل تستكثر ذلك على الله؟ خذ الدليل. روى البخاري ومسلم من حديث ابي هريره ان رجلا اسرق على نفسه فجمع بنيه وقال يا بني اذا انا مت فحرقوني ثم اسحقوني، فاذا كان يوم عاصف اضروني في الريح، وفي لفظ في الصحيح اضروا نفسي في البر ونفسي في البحر، احرقوني وبعدين اجمعوا التراب اطحنوه وخلقوا جمعين التراب، يوم يكون فيه الريح شديد جدا اوصلوا هذا الريح نصف التراب في البر ونصف في البحر. أمن ايه؟ قال فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه لاحد من العالمين. واخذ هذا الرجل على بنيه العهود والمواثيق ان يفعلوا به ذلك. فلما مات حرقوه وسحقوه ونثروا ترابه في البر والبحر. اسمع ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قال فأمر الله عز وجل البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال الله للعبد قل فكان بين يديه جل وعلا. سبحان الله، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. عجب الذنب عبارة عن عظمة دقيقة جدا صغيرة لا تزيد عن حبة العجب. هذه العظمة لا تبلى أبدا من أي إنسان أبدا. الجسد كله يبلى، كله يتحول إلى رميم إلى تراب، إلا ما دل عليه الدليل من أجساد الأنبياء والصالحين والشهداء. ولقد قدم إلي أخ كريم منذ أشهر قريبة صورة عجيبة جدا التقطها بالكاميرا لمقابر المنصورة وهي تجدد أو تنقل على ما أذكر. فكانت هذه المقابر قد دفنت فيها بعض الشهداء، فسبحان الله العظيم وقفوا على مقبرة فوجدوا فيها جثة شهيد بثيابه العسكرية لا زال بدنه كأنه دفن في نفس الأسبوع. والله رأيتها بعيني ولا زالت عندي في البيت. صوروا هذه الصورة العجيبة فدل الدليل الصحيح على أن أجساد الأنبياء أو الصالحين لا تبلى. نسأل الله أن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. الشاهد أن كل البدن يبلى إلا هذه العظمة التي سماها النبي بعجب الذنب، عظمة دقيقة جدا. الجسد يبلى يتحول إلى رميم، يتحول إلى تراب، يتحول إلى رماد، ولكن تبقى هذه العظمة في الموطن الذي زال فيه البدن. وسبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول منها خلق ابن آدم ومنها يركب، من هذه العظمة الدقيقة. فإذا أراد الله عز وجل أن يحيي العبادة أمر الله عز وجل أن يجتمع جسد كل رجل حول عظمته، والله يعلم عظمة كل إنسان خلقه من لدن آدم إلى يوم القيامة. العظمة دي يبدأ البدن يتكون على سنة القبر. سبحان الله، هي اللي تبقى في القبر موجودة كما هي، اللي ممكن كل شيء يزول لكن تبقى يجمع الله حولها جسد صاحبها. فإذا ما اجتمع البدن أو اكتمل البدن في القبر أمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور، فإذا ما نفخ خرجت الأرواح تسري في الأبدان داخل القبور كسريان السم في اللبيغ. شوف السم لما يسري في جسم رجل لدن هكذا تسره. فإذا ما سرت الروح إلى القبر إلى البدن أو في البدن داخل القبر يأمر الله عز وجل الأرض أن تتزلزل وأن تنشق، وبعد ذلك يخرج الناس جميعا إلى رب العالمين، وهذا في يوم البعث والنشور. نسأل الله أن يستر علينا وعليكم في هذا اليوم العظيم، فإنه يوم الفضائح. فستخرج يومها من قبرك حافيا عريانا، لا تلبس على بدنك ثوبا ولا تلبس في قدميك نعلا، كما قال النبي كما في الصحيح من حديث عائشة: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. الحديث المهم أن الله عز وجل قادر على أن يبعث الإنسان مرة أخرى وأن يحييه بعدما صار ترابا ورمادا، وقد ضرب الله لنا في ذلك أو على ذلك أمثلة عديدة في القرآن، كما في قوله تعالى حينما مر العزيز العزير على قرية بيت المقدس بعدما دمرها باختنصة، ونظر العزير إلى هذه القرية وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، أي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها أي نركب بعضها مع بعض ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فطرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فلما قال أعلم أن الله عزيز حكيم. آيات كثيرة. قل بلى وربي لتبعثون. قل بلى، يأمر الله نبيه أن يقسم بربه، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وهذا أمر يسير على الله جل وعلا. فالشاهد أننا نعتقد أن الرجل لو مات غريقا أو حريقا أو مصعوقا بالكهرباء قبر أو لم يقبر، فإن الله قادر على أن يوصل له من النعيم ما قدره له، ومن الجحيم او العذاب والالام ما قدره له. نعتقد ذلك اعتقادا جازما، وما ذلك على الله بعزيز، ان الله على كل شيء قدير. فابن القيم يقول: وجعل الله الاحكام في دار البرزخ تسري على الارواح والابدان تبع لها. فاذا ما علمت ان كل هذه الاحكام من نعيم وجحيم وعذاب والام، الاصل انها متعلقة بالروح، خلاص انتهى الاشكال تماما، لانه لا يعلم كلها الروح الا الحق تبارك وتعالى. وجعل الله الاحكام في دار القرار تسري على الابدان والارواح معا. الاحكام في دار القرار يعني في الجنة والايه او النار، لتسري على الابدان والارواح معا. بعض اهل العلم قال جوابا على هذا السؤال: كيف لقي النبي الانبياء ليلة المعراج وهم لا زالوا في الارض في الصدور؟ قال بان ارواحهم تشكلت بصور اجسادهم. هذا قول. قال بان الارواح تشكلت بصور ايه؟ الاجساد. واستدل اصحاب هذا الرأي بان النبي في طريقه الى المعراج رأى نبي الله موسى قائما يصلي في قبره. حديث صحيح. النبي مر فرأى نبي الله موسى قائما يصلي في قبره. طبعا تحكيم العقل في امر غيبي او تحكيم قانون المادة او المشاهدة في قانون لا يشاهد امر صعب جدا. صعب جدا، بل الأصل في هذه الأخبار الإيمان. ما دمت قد تحققت من صحة الحديث، هترى تفكر ازاي سيدنا موسى في القبر يصلي، ويعني نحن متفقون على ان الانبياء يحيون حياة في قبورهم وان كانت تخالف الحياة التي نحياها نحن في الارض. يعني محال ان نقول بان حياة الانبياء في القبور كحياة الناس على الارض. فمن المعلوم لنا جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي لارد عليه السلام. اللهم صل على محمد. فقيل: كيف يا رسول الله وقد ارمت وقد بليت؟ قال: ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. في حياه، بس هل هي من جنس حياه الناس على الارض؟ لا باتفاق، لكنهم يحيون حياة يعلمها الله عز وجل، إذ أن حياة البرزخ لا يعلم حقيقتها إلا الله. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى أن يبعثون. حقيقة هذه الحياة البرزخية لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم قال: تشكلت روحهم في صورة السديد، مستدل بهذا الدليل. ومن اهل العلم من قال، وكلام جميل ايضا، قال بان الله عز وجل قد احيا للمصطفى صلى الله عليه وسلم الانبياء واحضرت اجسادهم لملاقاة النبي، تكريم من الله للمصطفى. هل على هذين القولين دليل صحيح عن النبي؟ لا، ما فيش دليل، وانما هو ايضا اجتهاد من اهل العلم. لم يثبت في ذلك لدينا حديث صحيح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم. لكنني اقول بان المؤمن لو وقف على قدره الله وعلى عظمه الله ما استصعب على الاطلاق شيئا على الله عز وجل، بل يكفيه ثم يكفيه ان يقف امام صحه الحديث ليسلم وهو مطمئن القلب منشرح الصدر لكل ما اخبر به النبي. اذ انني قلت لكم قبل ذلك: لو رايت شيئا ببصر وراه النبي ببصره فانا اثق بما راه النبي ولا اثق بما راته عيناي، لان بصري قد يزيغ وقد يطغى، اما بصر النبي فلا يصيغ ولا يطغى. قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، صلى الله عليه واله وسلم. طيب، قف عند هذه الجزئية الهامة ايضا في الحديث التي استشكلت ايضا على كثير من الناس، الا وهي: فلما تجاوزت موسى بكى. سيدنا رسول الله عليه الصلاة لما مر على ذلك موسى فقال: مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. فلما مر النبي وتجاوز نبي الله موسى بكى. قيل له: ما يبكيه؟ تبكي ليه يا موسى؟ قال عليه السلام: أبكي لأن غلاما بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. صلى الله على موسى وعلى محمد. بالعكس، لو تذكرت هذه الكلمات لوجدت رحمة جميلة من نبي الله موسى على قومه. فنبي الله موسى مشفق على قومه، حزين على هذه الأمة العنيدة الصلدة، أمة بني إسرائيل التي كذبت الأنبياء وقتلت الأنبياء وأنكرت ما جاء به الأنبياء، فهو حزين على هذه الأمة. فيقول: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمته. وهذا أيضا دليل على أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي أشرف وأعظم الأمم، وهي أكثر الأمم في أهل الجنة. قال موسى كما في رواية قريش عن أنس: لم اظن احدا يرفع عليه. ما كان نبي الله موسى يظن ان احدا رفعه الله عليه، لان موسى يعني رفعه الله الى منزلة عالية وكلم الله موسى تكليما منزلة السلام. ولك ان تتصور هذه الدرجة ان الملك جل وعلا يخاطب نبيا من الانبياء بل بشرا من البشر بل عبدا من العباد، فيقول موسى لم اظن احدا يرفع عليه. وفي حديث ابي سعيد قال يزعم بنو اسرائيل اني اكرم على الله وهذا اي محمد اكرم على الله مني. لا نزاع يا اخوة ان الله قد كرم المصطفى على جميع الخلق، فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الانبياء واصطفى من الانبياء الرسل واصطفى من الرسل اولي العزم الخمسة واصطفى من اولي العزم الخمسة الخليلين ابراهيم ومحمد، ثم اصطفى محمدا على جميع الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ما احب الله بشرا كما احب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود والاثر في مسند احمد سند الحسن ما احب الله بشرا كما احب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود والاثر في مسند احمد سند الحسن ان الله تعالى قد نظر الى قلوب اهل الارض، ان الله تعالى قد نظر الى قلوب اهل الارض فوجد قلب محمد خير قلوب اهل الارض. سبحان الله، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اهم يقصدون رحمة ربك. قال موسى كما في رواية قريش عن انس لم اظن احدا يرفع عليه، ما كان نبي الله موسى يظن ان احدا رفعه الله عليه، لان موسى يعني رفعه الله الى منزلة عالية وكلم الله موسى تكليما منزلة الكلام. ولك ان تتصور هذه الدرجة ان الملك جل وعلا يخاطب نبيا من الانبياء بل بشرا من البشر بل عبدا من العباد، فيقول موسى لم اظن احدا يرفع عليه. وفي حديث ابي سعيد قال يزعم بنو اسرائيل اني اكرم على الله وهذا اي محمد اكرم على الله مني. لا نزاع يا اخوة ان الله قد كرم المصطفى على جميع الخلق، فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الانبياء واصطفى من الانبياء الرسل واصطفى من الرسل اولي العزم الخمسة واصطفى من اولي العزم الخمسة الخليلين ابراهيم ومحمد، ثم اصطفى محمدا على جميع الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ما احب الله بشرا كما احب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود والاثر في مسند احمد سند الحسن ان الله تعالى قد نظر الى قلوب اهل الارض، ان الله تعالى قد نظر الى قلوب اهل الارض فوجد قلب محمد خير قلوب اهل الارض. سبحان الله، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اهم يقصدون رحمة ربك؟ ابدا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ان الله تعالى قد نظر في قلوب اهل الارض فوجد قلب محمد خير قلوب اهل الارض فاصطفاه الله لرسالته. انظر الى هذه الفقرة الاخرى، ثم نظر في قلوب اهل الارض بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب اهل الارض فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. يقول نبي الله موسى بنو اسرائيل يزعمون اني اكرم على الله وهذا اكرم على الله مني. قال العلماء وتدبر هذا جيدا، لم يكن بكاء نبي الله موسى حسدا، معاذ الله، فهذا محال في عالم المؤمنين الصادقين فما ظنك بالانبياء المطهرين؟ يعني قد لا تقف على الاطلاق على حسد في قلب مؤمن صادق ابدا. المؤمن الصادق محال ان يجد في قلبه حسد لاحد اخوانه. ان وجدت في قلبك حسد لاحد اخوانك فانت تحتاج الى ان تطهر القلب وان تجدد التوبه. ليه؟ لانك لو حسدت احد الاخوه، والحسد بمعنى تمني زوال النعمه، فانت في الاصل معترض على الله، لانه من الذي اعطاه؟ الله. فالجا الى من اعطى اخاك، الجا الي ان اعطيك كما اعطاه. فالحسد مرض خطير مدمر، ياكل الحسد صاحبه قبل غيره. حسود دايما بيغلي، يعني تجده غير مستريح ابدا، يعني اذا راى اخاه في نعمه يتالم، اذا رات الحسود اختها في نعمه تكاد ان تموت. لماذا؟ لان الحاسد من رحمه الله وعدله ان الحسد ياكل صاحبه قبل ان ياكل غيره. فالله عز وجل هو الذي قسم الارزاق، هذا رزقه في العلم، العلم رزق، وهذا رزقه الماء، وهذا رزقه الجمال، وهذا رزقه اللسان الحلو، وهذا رزقه الخلق، وهذا رزقه الابن الصالح، وهذا رزقه الزوجة التقية النقية، وهذا رزقه الوالد البار والام البارة، وهذا رزقه كذا وكذا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالحاسد لا يمكن على الاطلاق ان يلتقي الحسد مع الايمان في قلب واحد ابدا. والحسد ادارك الله كما ذكرت نار، نار. المؤمن ينام كده اخر النهار، وسبحان الله لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا ولا حسدا لمؤمن او لاحد الا لاهل الكفر والاعداء. فقلبي مليء بالحقد عليك، لكن المؤمن لا يحمل في قلبه حسدا لاخوانه ولا غلا ولا حقدا ابدا. بل اذا اردت ان تعرف، اتمنى ان افرد محاضرة عن الحسد وعن اسبابه وبواعثه وعلاجه، موضوع خطير جدا، وهذا ايضا من الامراض التي استشرت الان في مجتمعاتنا. والله العظيم لا زلت اذكر وانا في المملكة، جاءني رجل بابنته الصغيرة في السادسة تقريبا او السابعة من عمرها، طفلة صغيرة، الا ان الله قد حباها جمالا يلفت الانظار. وسبحان الله جاء بهذه الطفلة المسكينة، والله بكيت لما رأيتها. لماذا؟ سبحان الله العظيم، خرجت من بيتها او لتلعب امام البيت، فمرت عليها امرأة عجوز شمطاء فنظرت اليها فشهقت شهقة، ضاع مع هذه الشهقة بصر هذه البنت المسكينة، ضاع البصر. حسد خطير، نفوس مريضة يعني كالسم القاتل، في نفوس متخصصة والعياذ بالله اذا نظرت الى شيء دمرت. ولاحظ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان العين تدخل الرجل القبر والجمل القبر، وهذا من قدر الله ايضا، يعني لنخرج هذا من قدر الله، كما قال عمر لابي عبيدة حينما قال تسر من الطاعون في بلاد الشام، قال عمر نعم نسر من قدر الله الى قدر الله، فكل قدر الله عز وجل. والحديث مرسل احمد، وقال عليه الصلاة والسلام ان العين حق. عشان كده ستتعجب اذا قلت لك بان النبي كان يكثر من رقية الحسن والحسين، كل ليلة الحسن والحسين ويرقي النبي الحسن والحسين. وانا اعتقد ان النبي لو رقى الحسن والحسين مرة والله لكفت، ومع ذلك كان يحرص على رقيتهما. وانا اسألك الان، كم مرة رقيت زوجتك او رقيت ابنك او ابنتك؟ كم مرة؟ ولا مرة؟ يعني انتم تستهينون بهذا؟ مع اننا والله في امس او في مسيس الحاجة الى الرقية الشرعية. يعني نستهين. كم كنت سعيدا حينما ارسلت الي اخت فاضلة لتقول لي كيف اطبق السنة اذا ما اردت ان اوي الى الفراش بمسجد في الفراش بطرف الثوب وحينئذ اكون في وضع مع زوجي متجردا. قلت سبحان الله الى هذا الحد تفكر؟ يعني كم كنت سعيدا بهذا السؤال. فكم من السنن هذه ضيعناها وفيها خير كثير. الرقية التزام بآداب النبي عليه الصلاة والسلام في النوم في الطعام في الشراب في دخول البيت في الخروج من البيت. هذه سنن تملأ البيت رحمة وبركة تملأ البيوت رحمة وبركة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العين حق فالحسد مرض وداء خطير يأكل صاحبه قبل أن يأكل غيره. في صرفة ذكر الإمام ابن القيم من الشاكر أو ابن الجوزي لو أحد القناة فكر وذكرني ذكر ابن القيم أو ابن الجوزي إيش هي؟ أنت قلت ابن القيم أنا عارف أنا أقول إيه؟ إيش مريات؟ الطرفة بتقول إنه يعني كان رجلا متخصصا في الحسد وبعدين كان يستأجر يعني ما تروح العوج يحسد الثاني او يروح يأجره يديله مبلغ ويقول له والعياذ بالله. فكان رجل الى جواره جاره ربنا من عليه بناقة جميلة وستعجب اذا قلت لك بان هذا الحاسد اعمى نفوس والعياذ بالله. الاصل فيها النفس كما قلت ابن القيم. يعني القيم اجاب على هذا اجابة بديعة جدا وذكر ان الاصل نفس شرية فاسدة خبيث. المهم فذهب اليه رجل وقال اريد ان يعني تحسب هذه الناقة كل ما بشوفها كده النار بتغلي في صدري وفي قلبي فانا مش عاوز اشوفها. قال له طيب بس يعني ابعث لي ولدا واول ما يشوف الناقة طلع من مكان يغلق ناقة طلعت ويصف هذه وما لكش دخل ذا. فارسل اليه ولده فسبحان الله جرس الابن المسكين الى جوار هذا الحاج قال اذا خرجت فانعتها لي توقف الناقة لي. فاول ما خرجت الناقة جاءت من مكان بعيد جدا فلما رآها الطفل المسكين قال خرجت. قال اين هي؟ قال عند بيت فلان. قال يخرب بيتك شايفها من مكان ده الواد اتعمى في الحال. في نفوس شريرة خبيثة نسأل الله ان يحفظنا وياك. فانت ارقي نفسك صحيح كل اخ يحرص على رقية نفسه. ارقي نفسك احرص على الرقية كده كل صباح وكل مساء احرص عليه. و الرقية الشرعية موجودة لمن اراد ان يرجع اليها في كتاب رياض الصالحين كتاب متواتر ومشهور عندنا جميعا. ارجع الى باب الرقية الشرعية احفظ لك يعني كم حديث وكم آية وارقي نفسك بها للرقية الشرعية الصباح والمساء. اسأل الله ان يحفظنا وياك. فالشاهد ان الحسد ممنوع في عالم المؤمنين. فهل يمنع في عالم المؤمنين ويوجد بين الانبياء والمرسلين؟ محال. طيب ما ردك على قول النبي لا حسد الا في اثنتين؟ حديث الصحيح ايه؟ احسن. الحسد هنا بمعنى ايه؟ الغبطة. الحسد في الحديث باتفاقها للعلم بمعنى الغبطة. والغبطة معناها ان يسعد الانسان للنعمة مع اخيه وان يدعو الله عز وجل ان يثبتها عليه وان يكثر له منها وان يسأل الله ان يرزقه كما رزق اخاه. هذه الغبطة. فلو رأيت احدا من اخوانك على فضل في نعمة تفرح. المسلم يفرح. المؤمن لما يرى اخاه في نعمة والله يفرح. وذلك انا بتألم جدا جدا لما اعرف اني مثلا اخ من اخواننا الدعاة مثلا حضر ان طالب علم من طلابه ترك مجلسه وذهب الى شيخ اخر. اتألم اشد الالم والله العظيم. اسرا وطاهرا واياكم. والله ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء لكن سبحان الله انا اغضب واحزن اذا علمت ان طالب علم في حلقتي طرش الحلقه ونزل التلفاز. اغضب اذا ترك طالب العلم حلقه العلم وذهب الى الشارع. اغضب اذا ترك حلقه العلم الشرعي الصحيح وذهب الى رجل مبتدع ليتعلم على لي. اغضب. لكن اغضب اذا علمت ان طالب علم عندي ترك المجلس الان وانطلق ترك لقاء الاربعاء وانطلق الى لقاء الثلاثاء ليجلس بنادي الشيخ مصطفى العدوي. اشهد الله اني لو رايت ذلك في نفسي لوجب علي ان اجدد التوبه الى الله عز وجل. اذ ان قلبي حينئذ سيكون قلبا مريضا. لكن طالب علم الله الى خير. وهذه مصيبة الآن. مصيبة. قد يغضب الشيخ على طالبه إذا ترك المجلس وذهب إلى غيره. هذا داء وضار. ولذلك أقول عليه أبي طالب: يا حملة العلم اعملوا به فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عملا. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز طرفيهم يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم على ميتهم يصعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا حتى إن أحدهم لا يغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. أقول لك الأمر يحتاج إلى توبة. ثاني الأثر لمن أراد أن يرجع إليه رواه ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله سند صحيح. وذكره الإمام الشاطبي في المقدمات في كتابه القيم الموافقات. يقول عليه: يا حملة العلم اعملوا به فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عملا. وسيأتي أقوام يحملون العلم نسأل الله ألا نكون من هؤلاء لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم علانيتهم يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا حتى إن أحدهم لا يغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. ابتاء نبي الله موسى لم يكن حسدا فالحسد غير وارد في قلوب المؤمنين فمحال أن يكون في قلوب النبيين والمرسلين عليهم صلوات الله أجمعين. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله: لم يكن بكاء موسى حسدا معاذ الله فإن الحسد في ذلك العالم منزوع عن آحاد المؤمنين فكيف بمن اصطفاه الله تعالى. بل كان بكاء نبي الله موسى أسفا على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزم لتنقيص أجره. ولا لا مش لو لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك الكور. نعم. وما من أحد يهديه الله على يديك إلا ولك أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. يعني لو هديت دعوت رجلا إلى الإسلام فشرح الله صدره والتزم لك أجر كل عمله الصالح من غير أن ينقص الله عز وجل من غير أن ينقص الله عز وجل من أجره شيئا على الإطلاق. ولذلك أنا بقول كل أعمال الأمة في ميزان المصطفى يوم القيامة. كل أعمال الأمة في ميزان المصطفى يوم القيامة. تصور عمل الصديق وعمر وعثمان وعلي الى اخر هؤلاء الاطهار والى اخر هؤلاء الاخيار كما قال الله عز وجل: ثلة من الاولين وثلة من الاخرين. كل هؤلاء في ميزان المصطفى صلى الله عليه واله وسلم يوم القيامه. ولذلك قدر النبي صلى الله عليه واله وسلم لنبي الله موسى نصيحته فقال عليه الصلاه والسلام: كان موسى أشدهم علي حين مررت به وخيرهم لي حينما رجعت إليه. ولا لا؟ فهو الذي قال له: ارجع فسر ربك التخفيف لأمتك فإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فكان نبي الله عز وجل نبي الله موسى كان يعني شديدا على النبي كما قال البعض في أول الأمر وكان رحيما بالنبي وأمته في طريق عودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأرض مرة أخرى أو إلى السماء الثالثة مرة أخرى.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى كما قال عليه الصلاة والسلام مبينا سبب تسميتها، قال: انتهى بي إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، وإليها ينتهى ما يعرج من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط فيقبض منها. قال النووي: سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها، ولم يجاوزها أحد أبدا لا من البشر ولا من الملائكة إلا المصطفى. وهذه منزلة عجيبة جدا، يعني سدرة المنتهى قال النووي لأنه ينتهي إليها علم الملائكة، ولم يتجاوزها أحد لا من البشر ولا من الملائكة إلا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى. لما رآها النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يصفها، فقال عليه الصلاة والسلام: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من اسمها ولا رسول الله. سدرة المنتهى يقول: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. النبي أصلا ذكر بعض الأمور فيها، فقال: فإذا نبقها النبت يعني الثمرة، تعرفين النبت معروف ثمرة النبت، فإذا نبقها بفتح النون ما وكسر الباء نب، أو نبقها يعني يجوز ويجوز بالتسكين كذلك، يعني يجوز بالكسر ويجوز بالتسكين، فإذا نبقها أو نبقها. النبأ الوحدة دي النبأ صلى يقول كقلال هجر، كقلال هجر. والقلال جمع قلة بالضم، وهي الشرة الكبيرة التي تملأ بالماء، فالنبأ الوحدة أدي القلة سبحان الله. طيب وإذا ورقها الأوراق في الأشجار اللي في سدرة المنتهى كأذان الفيلة أو كأذان الفيول، والقراءتان صحيحتان. يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا أربعة أنهار، أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال الإمام النووي: أصل النيل والفرات من الجنة، وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى، ثم يسيران حيث شاء الله، ثم ينزلان إلى الأرض، ثم يسيران فيها، ثم يخرجان منها، وهذا لا يمنعه العقل. فأصل ماء النيل والفرات من الجنة، وهذه من رحمة الله عز وجل. يقول: ثم رفع لي البيت المعمور. والبيت المعمور يدخله كل يوم كما ذكرنا 70,000 ملك يطوفون به لا يخرجون منه إلى يوم القيامة. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال جبريل: هي الفطرة التي أنت عليها. وفي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ثم انطلقنا فإذا نحن بثلاثة آنية مغطاة، فقال جبريل: يا محمد ألا تشرب مما سقاك ربك؟ يقول: فتناولت إحداها فإذا هو عسل فشربت منه قليلا، ثم تناولت الآخر فإذا هو لبن فشربت منه حتى روي. ثم قال جبريل: ألا تشرب من الثالث؟ فقال المصطفى: قد رويت يا جبريل. فقال جبريل: وفقك الله، وكان الكأس الثالث قد ملئ بالخمر. فوفق الله نبيه للفطرة للبن ثم العسل، وهذا من رحمة الله عز وجل. لا أريد أن أتوقف قولا مع كل فقرة، إلا يعني لطالت الوقفات. يقول: ثم فرضت علي الصلاة صلى الله عليه وسلم. والحكمة في تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء أنه لما عرج بالنبي رأى تلك الليلة الملائكة وهم يتعبدون لله، فرأى ملكا قائما، ورأى ملكا راكعا، ورأى ملكا ساجدا، وظيفته السجود، وهذا وظيفته الركوع، وهذا وظيفته القيام، كل قد اختص بعمل من هذه العبودية لا يفتر عنها أبدا حتى تقوم القيامة. فأراد الله عز وجل أن يجمع لحبيبه المصطفى في الركعة الواحدة كل عمل من أعمال الملائكة متفرقين. انظر إلى رحمة الله بأمة سيد النبيين. أنا لا أقول لك إن هذه أمة مرحومة، والله إنها لأمة مرحومة بفضل الله ثم بفضل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهل العلم من قال اختص الله عز وجل الصلاة ففرضها على النبي في السماوات العلى ليلة المعراج من غير واسطة بل بمراجعات تعذرت على ما سبق في الحديث ليبين الله عز وجل عظم فرضية الصلاة. ولا شك أن فرضا افترضه الله على نبيه كهدية حملها الله عز وجل للنبي لأمته أمر عظيم وشأنه عظيم ينبغي أن نقدر هذه الهدية التي أهداها إلينا رب البرية وحملها إلينا سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم الكثير، قال الإمام ابن حجر من الفوائد في الحديث أن للسماء أبوابا حقيقية وحفظة موكلين بها. قسم على الفوائد السريعة دي، قال من الفوائد الأخرى في الحديث أن للسماء أبوابا حقيقية وحفظة موكلين بها، وكذلك وفيه إثبات الاستئذان وأنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول أنا فلان، مش تقول مين، قل لك أنا مين، أنا من أنت. الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن يا رجل فقال من قال أنا، فالرسول خرج قال أنا وكأنه غضبان، ثم قال إذا استأذن أحدكم فسئل فليقل أنا فلان. ولذلك لاحظ لما كان الملائكة يقولون من، فيقول جبريل، فيقول من معك، فيقول محمد، فيقول أقدر صفتك، وهكذا. فمن الآداب أيضا الاستئذان، وإنه من السنة لمن قيل له من أن يقول أنا فلان ولا يقتصر على كلمة إيه أنا. أيضا وأن المار من الفوائد وأن المار يسلم على القاعد من السنة، ولو كان المار في مرتبة أعلى من مرتبة القاعد من السنة. إذا كنت مارا على أحد إخوانك وهو جالس أن تلقي أنت عليه السلام لا أن يسلم عليك وهو جالس، ولو كنت ترى في نفسك أن هذا المار من العلماء مثلا أو من الشيوخ وهذا طالب علم، فليس من السنة أن يسلم عليه وقاعد، بل من السنة أن يسلم المار على القاعد. هذه أيضا من فوائد الحديث، وإن كان المار من أفضل الناس. وفي استحباب تلقي أهل الفضل بالبشر والترشيد والثناء والدعاء إذر لقاء الأنبياء بنبي الله عليه الصلاة والسلام. أيضا من الفوائد اللي نخرج منها الحديث أنه إذا لقيت رجلا من أهل الفضل رحب به وادع له، اثنى عليه، تهلل في وجهه. لا ينبغي ابدا ان يقبل عليك رجل من اهل الفضل او من اهل العلم وتسلم عليه كسلامك على رجل عادي، ابدا ليس من الادب وليس من السنه، وانما ينبغي ان تتهلل في وجهه وان تسعد بلقائه وان تشعر له من الدعاء وان تبين له عظيم فضل الله عز وجل عليك بلقائه. هكذا كان السلف رضوان الله عليهم ومن قبلهم لقاء الانبياء بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في قول مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. وفيه ايضا اي من الفوائد جواز مدح الانسان في وجهه ان اذنت عليه الفتنه، جواز مدح الانسان في وجهه ان اذنت عليه الفتنه. فالتحقيق في هذه المساله يدور على امرين، الاول انه يكره ان يمدح انسان اخاه في وجهه ان خشي عليه الفتنه، وهنا يستدل اصحاب هذا الفريق بقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ قرابه وجوه المدحين، لكن ان امن على الممدوح الفتنه وان هذا لن يؤثر فيه فلا باس بمدحه في وجهه، كما مدح الانبياء رسول الله في وجهه وكما مدح النبي بعض اصحابه في وجوه بين اصحابه رضوان الله عليه. فهذا له اصل في السنة، لكن بشرط ان لا يفتت من رجل المندوس بالسماء عليه، نسأل الله يسترنا واياكم. وفيه ايضا اي في الحديث من الفوائد الجليلة جواز الاستناد الى القبلة بالظهر، يعني رأينا قليلا في مساجدنا في القرى بعض ابائنا الكبار كان ينكر علينا اذا جلسنا واسندنا ظهرنا الى القبلة، كان ينكر علينا ذلك، فهذا لا اصل له، بل دل الحديث على جواز ذلك إذ أن النبي قد مر على خليل الله إبراهيم وقد رآه قد أسند ظهره إلى الكعبة، والكعبة هي القبلة، فهذا أيضا من الفوائد. وكذلك فيه ايضا فضل السير بالليل. السفر بالليل تطوى فيه الارض كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ان الله قد اسرى بنبيه ليلة. سبحان الذي اسرى بعبده ليلة. وكلمة ليلة اي في جزء من الليل ولم يقل الليلة. طيب. وكان اكثر سفر النبي عليه الصلاة والسلام بالليل. وفيه ايضا في الحديث ان التجربة اقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة. يقول لك اسأل مجرد. اسأل طبيب ولا سألت مجرد؟ العكس. اسأل مجرد ولا سألت شيء؟ لا طبعا الكلمة دي مش منصف على التانية دي. لكن التجربة على اي حد في كثير من الاحوال بتكون انفع من المعارف الكثيرة النظرية. يعني على سبيل المثال قد يقف رجل متمرس في صيدلية مثلا دون ان يحصل على الشهادة. فتراه قد حفظ اماكن الدواء واسماء الدواء. وقد يأتي الطبيب قد حصل على الشهادة الا انه لازال يعني اقل خبرة من هذا الذي وقف. الى ان يتبين لو ذلك بعد ذلك يفوقه للعلم الذي عنده. لكن الخبرة والتجربة تكون ايضا يعني لها دور كبير. خذ هذا منين؟ الدرس ده منين؟ من سيدنا موسى حينما قال ارجع فلله لامتك فاني عالجت بني اسرائيل من قبلك اشد المعالجه. فهذه تجربه ايه؟ عمليه وهذه خبره. يستفاد ذلك من قول نبي الله موسى للنبي عليه الصلاه والسلام. الى اخر الفوائد والدروس الكثيره في هذا الحديث المبارك. واقف عند هذا القدر في معراج النبي عليه الصلاه والسلام لاكمل السيره الزكيه النبويه على صاحبها افضل الصلاه والسلام في الدروس المقبله ان شاء الله تعالى ان قدر الله لنا البقاء واللقاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.